بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة، إن هذا الدين الذي شرفنا الله تعالى بالكتاب إليه وهو دين الإسلام جاء دينا متميزا عن جميع الأنظمة البشرية والشرائع الوضعية، وأقام الإسلام مجتمعا متميزا عن جميع المجتمعات البشرية الأخرى، فإن الأمة التي بناها الإسلام سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع كانت أمة متميزة في التاريخ كله من أوله إلى آخره. ومن جوانب هذا التميز الذي امتاز به دين الإسلام عن غيره عناية الإسلام بالروابط الأسرية، سواء رابطة الابن بأبيه أو رابطة الأب بأبنائه أو الزوج بزوجه أو الأخ بأخيه وهكذا. فكون الإسلام أسرة قوية متماسكة. وأنت إذا نظرت إلى المجتمعات الموجودة اليوم على ظهر الأرض وجدت أن المجتمعات الأوروبية الكافرة مجتمعات متمزقة متشتتة، لا يعرف الابن أباه ولا يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه إلا أن يلتقي به في عرض الشارع فيسلم عليه بيده وهو ماشي دون أن يتوقف لأداء التحية. فإذا نظرت إلى جيل الآباء من كبار السن وجدت أنهم يوضعون في أماكن خاصة لهم حين ينتهون من الحياة ويعجزون عن مواصلة في أعمالهم يوضعون في هذه المراكز الخاصة بهم أو المستشفيات أو غيرها ولا أحد يهتم بشؤونهم، حتى إن بعض الذين عاشوا هناك وشاهدوا بأعيانهم يقولون إن الأب يشعر عظيم الامتنان لابنه لو زاره مرة في الشهر، ويقول أحدهم إنني قد زرت أحد الآباء في هذه المراكز فوجدته معجبا به ويثني عليه أبلغ الثناء ويبدله ويمجده ويقول انه ابن لا يكاد ان يوجد له نظير في عالم اليوم. فقلت له وماذا يصنع لك ابنك؟ قال انه لا يتركني من الزياره في كل شهر مره، ولو دعته ظروفه الى تاخير الزياره فانه يتصل بي بالهاتف حتى يعتذر عن هذه الزياره. ومع ذلك فإن هذا الأب يعتقد ويظن أن ابنه ابنا مثاليا لا يكاد أن يوجد مثله، وذلك لأن تلك المجتمعات الكافرة لم تستظل بظل الإسلام ولم تعرف الحقوق التي جعلها الإسلام داخل الأسرة للأب على أبنائه وللابن على أبيه وللأخ على أخيه وهكذا. وهذا جانب من جوانب التميز التي انفرد بها الإسلام عن غيره من الأنظمة البشرية وانفرد بها المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات. والموضوع الذي نتحدث عنه اليوم وهو دور الشاب المسلم في بيته هو يعبر عن جزء من هذه القضية الكلية. ولذلك فإنني سأقتصر على الحديث عن هذا الموضوع بل عن جوانب منه. ومن ذلك أن الإسلام قد عني ببيان حقوق الوالدين على أبنائهما في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقرن سبحانه الإحسان إلى الوالدين مع إفراده بالعبادة، كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين مع الشرك بالله حين عدى الكبائر. ثم يفصل تعالى في حقوق الوالدين فيقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فلا تقل لهما أف. وكلمة أف كلمة سقام بالضيق والتبرم والتبصر، وهو كلمة بسيطة جدا. وإذا كان الله تعالى قد نهى عن أن يقول لابنه لأبويه كلمة تدل على ضيقه وتبصره وهي كلمة أف، فإنه من باب أولى ينهى عن ما هو أشد من ذلك، كأن تقول لهما قولا غليظا أو تتعدى ذلك بالإساءة إليهما باليد أو بغيره. ويقول الله سبحانه وتعالى أو يحث الله سبحانه وتعالى على جد الوالدين والإحسان إليهما في آيات كثيرة، بل ويشير إلى أنه حتى في حالة كون الأبوين مشركين فإن الإنسان مطالب بالإحسان إليهما وأن يقاتلهما في الدنيا معروفا دون أن يطيعهما في معصية الله عز وجل. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، منها ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الرجل الذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرغم أنفه وأن يكون أنفه بالتراب كالرغام علامة على الذل الذي أصابه؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. إذن فالأبوان بابان إلى الجنة، وإذا أدرك الإنسان أبويه أو أحدهما عند الكبر ومع ذلك لم يكونا سبيلا إلى دخول الجنة ببره بهما وإحسانه إليهما فهو إنسان يستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصيبه الذل وأن يرغم أنفه. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ رجل يتساءل عن أحق الناس بأن تحسن صحبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمي. قال: ثم من؟ قال: أمي. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن ليس أحق الناس بحسن صحابته هو الصديق مثلا أو الزوجة المسلم احق الناس بالصحبه الحسنه منه والخلق الجميل هي الام ثم الام ثم الام، وفي الرابعه تاتي منزله الاب. وعلى كل حال فالوالدان هما احق الناس بحسن الصحابه. وفي حديث ثالث في صحيح مسلم ايضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد، يريد ان يخرج الى الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احي الوالدان؟ قال نعم. قال: فأذنا فجاهد. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج الى الغزو والجهاد على هذا الجهاد من اهميه عظمى في الاسلام، وعلى ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله. مع ذلك كله رده النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج الى الجهاد وقال له: ارجع الى ابويك فجاهد فيهما. وفي لفظ اخر ان رجلا قال: يا رسول الله، جئت اليك لاجاهد معك وتركت ابوي يبكيان. قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. وفي هذا الباب يذكر اصحاب السير والتوازن قصه حصلت في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. خلاصه هذه القصه ان رجلا اسمه اميه ابن الاكثر الكنانه، وقد هاجر هذا الرجل الى المدينه وسكن، فولد له ولد اسمه كلاب او سماه كلاب. فسال كلاب هذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وترعرع في بيئه اسلاميه ونسى على محبه الاسلام ومحبه الخير، سال طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي افضل الاعمال التي اتقرب بها الى الله عز وجل؟ فقال له: افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله. فرغب كلاب ابن اميه هذا في الخروج للجهاد، وجاء الى امير المؤمنين عمر وقال له: اني اريد ان اخرج في سبيل الله. فمنعه ابوه وقال: كيف تخرج وتتركنا شيخين كبيرين ليس لنا من يقوم بشؤوننا غيره؟ فما زال كلاب لابيه حتى ارضاه واقنعه فسمح له بالخروج. فاذن له عمر فخرج في جيش المسلمين الغازي الى بلاد الحال. واطال كلاب الغيبه عن ابيه، وبينما كان ابوه يوما من الايام جالسا تحت ظل شجره اذ سمع حمامه تنوح، فتلثر ولده وحن وساق اليه وبكى. فلما رأته زوجته بكت مثله، وأنشأ كلاب يقول أبياتا من الشعر يعبر بها عن حنينه واشتياقه إلى ابنه الذي خرج في الغزو وتركه وأمه شيخين كبيرين. يقول: لمن شيخان قد نشدا كتابا، قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب. يشير الى انه وزوجه يعني زوجته فطلب منهما كلا ان لا يخرج للغزو وذكراه بكتاب الله الذي يامره بالبر بهما. ثم يقول اذا هتفت حمامه البطن والجن وهذه هي الحمامه التي سمعها تهتف اذا هتفت حمامه البطن والجن على بيضاتها ذكرا كلا فرأت أباكم وعشفا يداه وأمك ما تسيغ لها فراقا فإنك والتماس الأجر بعد فإنك والتماس الأجر بعد كباب الماء يلتمس الشراب. ثم ذهب أمية من غزوه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وألقى أمامه قصيدة مؤثرة يشتاق فيها إليه ويطلب من عمر أن يرده إليه بل وجاب على ذلك أنه قال وهو يعرف خوف عمر من الله تبارك وتعالى ويقصده يقول سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحديد إلى بكاءه فأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساق وأدعو الله مستيلا عليه ببطن الأحسدين إلى بساق. يعني إنه سوف يستعدي الله تعالى على عمر يستعدي الله الذي دفع الحجيج إلى عرفات رغبة فيها عنده ويدعو الله في مكة على عمر الذي أذن منه بالخروج في الغزو وجعله يترك أبويه مع أن هذا الابن لم يخرج إلا بإذنهما. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه القصيدة تأثر وسأله عن ابن فقال إنه قد خرج في غزو إلى فارس فأرسل عمر للبريد يطلب أن يرجع هذا الابن إلى المدينة. فلما رجع دعا عمر أباه فقال له ما أعظم عمل كان ابنك يقصد به الزوج. فقال هذا الشيخ الكبير إن ابني كان يحسن إلي بأعمال عظيمة لا أحصيها. فسأل الابن دون أن يعلم الأب لأنه قد خرج من الغزو فقال ماذا كنت تصنع لأبيك؟ قال إني كنت آتي بالناقة الحلوب فأريحها ثم أرسل ضرعها حتى إذا ضرب حلبت له فسقيت. فطلب عمر من كلاب أن يقلد لأبيك كما كان يقلد بعادته ثم سلم هذا الأليف إلى أمية. فلما أخذ الإناء وفيه الحليب وشرب قال والله إني لأجد في هذا رائحة كلاب. فبكى عمر وبكى من حوله ثم قال له إن الله قد أقر عينه ابنك. فجاء إليه ابنه وقبله وحانه وهو يبكي وطلب منه أن يلازمه حتى الموت وفعلا بقي كلابه إلى جانب أبيه حتى مات. وهذه القصة رواها عدد من أصحاب الكلاب والأدب منهم البيهقي في المحاكم والمكاوي والثلاثة السفري في نفس الهميانة وأبو الجرى الإصبهاني وغيره. هذه القصة تدل على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة السابقة من أن الاستغاثة ببر الوالدين والإحسان إليهما مقدم في حالة الاحتياج حتى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإنك حين تنظر إلى قائد الدعوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم تجد من بره وقدره الشيء العظيم. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى قبر امه فنزل فيه وبكى بكاء طويلا وابكى من حوله. فسال الصحابه رضي الله عنهم عن سر هذا البكاء فقال عليه الصلاه والسلام: استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي. وذلك لان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركين، فكان حراما ان يستغفر لهم، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستغفر لها، وانما نزل في قبرها وبكى بكاء طويلا. ولا شك ان بكاء كان اشفاقا عليها من هذا المصير الذي ينتظرها. ايها الاخوه، اذا كانت هذه هي المنزله التي بوأها الاسلام للابوين، فدعونا ننظر قليلا في واقعنا القريب ونتامل مدى التزامنا بهذه التوجيهات الربانيه وهذه التعليمات النبويه. اننا نجزي بحمد الله كثيرا من الشباب قد بروا اباءهم واحسنوا اليهم اين احسان، بل انك تستغرب احيانا انك تجد بعض الشباب حتى من غير الملتزمين بالاسلام التزاما حقيقيا، تجدهم حريصين على الاحسان الى ابويهم والبر بهم وخدمتهم بشكل عزيز، وهذا نابع من فطرة سليمة وشعور بحق الأبوين. وإذا كان هذا يحدث أحيانا من أناس غير ملتزمين بالإسلام التزاما صحيحا، فهو يحدث بشكل أعظم وأكبر من الشباب الملتزمين بالإسلام والذين يعرفون حقوق الأبوين. ولذلك فإن الأب الذي يدرك مصلحته يحرص على استقامة ابنه، لأنه يعرف أن أول من يجني ثمرة هذه الاستقامة هو الأب نفسه، فإن الابن المستقيم يعرف حق الأبوين ويقدرهما حق قدرهما. ولكن هذا لا يعني عدم الوقوع في الأخطاء، فهناك العديد من الأخطاء يقع فيها بعض الشباب تجاه أبويهم، وسوف أشير إلى بعض هذه الأخطاء بصورة مختصرة. فمن هذه الأخطاء أن بعض الشباب قد ينشغل بأعماله عن طاعة أبويه وبرهما، فقد ينشغل بأعمال عادية كالعمل الوظيفي مثلا أو كالدراسة أو غيرها، بل إنك تجد من الشباب من ينشغل بالدعوة إلى الله وصحبة الشباب الطيبين والمشاركة في النشاطات الخيرية من المراحل والدروس العلمية وغيرها، ينشغل عن طاعة أبويه. والواجب على الشاب أن يحسن التوفيق بين هذا وهذا، فإن هذه كلها واجبات منوطة في عنق الشارع. فالله طالب بجل والديه ومطالب بتعلم العلم وحفظ القرآن وصحبة الأخلاق والقيام بالواجبات الأخرى، وعلى الشارع أن يحرص على القيام بهذه الأشياء كلها جنبا إلى جنب فلا يزيد في بعضها على حساب البعض الآخر ولا ينفق من بعضها انشغالا لغيره. وإنني أذكر لكم بهذه المناسبة قصة طريفة يجب على كل شاب أن يتأملها. وهذه القصة في الأصل رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنني سأذكرها بشكل أوسع مما في الصحيحين حتى تظهر بصورتها المتكاملة. وهي أن رجلا من بني إسرائيل كان يشتغل بالتجارة، فوجد أن التجارة تزيد يوما وتنقص يوما، ففي بعض الأيام تكثر أمواله وتنمو تجارته، وفي أيام أخرى تكثر تجارته وتقل أمواله. فقال لا بد أن أبحث عن تجارة لا تضر. فسأل أهل العلم فدلوه على العبادة والتزهد والرهبانية، فبنى له صومعة وجلس يتعبد فيها. وكان له أم فكانت تحبه أشد الحب والكاره، فتأتي إليه وتصيح لأن صومعة باسمه وكان اسمه جريج، فتقول له يا جريج، فيكل عليها من أعلى الصومعة فتحدثه وتبين له حاجتها فيقبل ما تحتاجه من الأمور أو تكتفي برؤيته. وقد رضيت بذلك واطمأنت به. ففي أحد الأيام جاءت سعادتها إلى أسفل الصومعة وصاحت بأعلى صوتها يا جريج يا جريج، فصادف أن جريج هذا كان يصلي، فوقع في الحيرة، يا رب إني وسلام، هل أجيب نداء أمي أم أستمر في صلاتي وعبادتي؟ فلم يجب وغلب أن يستمر في عبادته. ثم صاحت فيه مرة أخرى يا جريج يا جريج، فقال بينه وبين نفسه يا رب إني وصلاتي، واستمر في عبادته. فنادته مرة ثالثة فقال يا رب أمي وصلاتي واستمر على عبادتي. فغضبت أمه من ذلك وقالت أسأل الله ألا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. المومسات جمع مومس، والمومس هي البغي الجانية والعياذ بالله. وقد كنت أتعجب من هذه الدعوة وأتساءل لماذا اختار ابن جريج هذه الدعوة. بطبيعة الحال لو دعت عليه بالكافة لوقع فيها كما وقع، لكن الله عز وجل قرع لسانها عن هذه الدعوة فدعت عليه بهذه الدعوة، وهي أن يريه الله وجوها من الإنسان. فكنت أتعجب وأتساءل عن سر اختيارها لهذه الدعوة، من أن تنظر إلى وجهه أو تنظر إلى وجهه بسبب انشغاله بالعبادة. فجاءت عليه دعوة تناسب الخطأ الذي قدرنا، وكأنها تقول أنا وقد انشغلت عن النظر إلى وجه أمك، فإني أسأل الله ألا تموت حتى ترى وجوه الميتة. ومرت الأيام وكان في هذه القرية امرأة بغية يضرب المثل بحسنها وجمالها، فكان الناس يوم من الأيام يتحدثون عن جريج وما بلغ من العبادة، فقال إنني أستطيع أن أحسنها. فقالوا فافعل إن استطعت. فخرجت وتجملت وتعرضت له فلم يأتى بها ولم يلتفت إليها وظل مقبلا على عبادته. فجاءت إلى راعي بقرب قومها فأمكنته من نفسها، وقيل إن هذه البنت كانت أيضا راعية غنم، وقيل إنها كانت بنت الملك، وقيل إنها كانت بغية، والأقرب فيما يظهر أنها كانت بغية، لأنها لو كانت بنت ملك لا كان الراعي أن لا تلتفت إلى الراعي ولا تمكنه من نفسها. فالأقرب أنها كانت بغية، بل قد ورد في هذا روايات قبل. فحملت من الراعي فسألها الناس من أين حملت؟ قالت هو من جريج. وبلغ الخبر ملك هذه القرية فأرسل إلى جريج يطلب أن يخبر إلى مجلسه. فذهب مجموعة من الناس إلى قومها التي يتعبد فيها وصوتوا إليه يطلبون منه النزول، وكان مشغلا بقلاقه فلم يلتفت إليه. فبدأوا بالسجود يبيضون القومعة ليهدموها. فلما رأى هذا القميع أتم صلاته وأشرف عليهم فقال لهم، قالوا انزل إلينا، وبدأوا يسبونه ويشتمونه. فتبين الحبل ونزل إليهم فجرجروه وسلسلوه وبدأوا يضربونه ويعذرونه، وما زال به حتى ذهبوا به إلى مجلس الملك. فقال له الملك، أنت جريج؟ ولما كان في غير قليل قبل أن نصل إلى مجلس الملك مر ببيت كانت تجلس فيه النساء الزانيات الغريبة، البيت وراء النساء فيه تبسم، فقال خاف لم يتبسم حتى رأى بيت البغال. هذا دليل جديد على أن الرجل يظهر الإيمان والعبادة والنصر ويبطن خلاف ما يعرف. وأخبر الملك بذلك، فقال له الملك، أنت جريج الذي صار مثلا في جنبك وعبادتك تفعل المرأة ما فعلت من وقائها حتى حملت منك؟ قال أو قد ولدت؟ قال نعم. قال فأين الغلام؟ فأخبروه الليل، فصلى الليل ركعتين ثم جاء إلى الغلام فطعنه في بطنه بيده وقال له، يا بابور، بابور يعني يا صغير أو قبل، أسألك بالله من أبوك؟ فنطق هذا الغلام وقال، أبي الراعي. فتعجب الناس وأكبروا جريج المعظمين وبدأوا يمسحون به ويطلبون منه الدعاء، وقالوا له، نبني لك قومعك من ذهب وقد هدموها؟ قال لا. قالوا نبنيها من فضة؟ قال لا، فألقوها من قيم كما كانت. سألوه يا جريج، لما رأيت ضيوف الزوال وأنت في طريقك إلى مجلس الملك ابتسمت، فلما كنت تبتسم؟ قال أني لما رأيت بيوتهم ورأيت وجوههم ابتسمت لأنني عرفت أن دعوة أمي قد أصابت فيه، فإنها قد دعت علي ألا أمر حتى أرى وجوه النساء، فلما رأيت وجوههم ابتسمت. لذا والقصة في أول كما ذكرت قصة صحيحة، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الإمام أحمد وغيرهم، وفيها مواضع عبرة كثيرة. من أهمها أن الإنسان يجب أن يعرف قدر أبويه حتى وهو يستغرب في العبادة
حتى الله يستغل بالدعوة، حتى الله يستغل بطلب العلم الآخر، حتى الله يستغل بحفظ القرآن، عليه أن يعرف مع ذلك قدر أبوه. وقد يقول قائل: إن أدركت هذا المعنى فأقول لا، لكن عليك أن تلقف بهما وأن تدرك أن سرهما واحد خاصة إذا احتاج إليه. ولا يعلم الحكيم لا يعلم وسيلة صحيحة يستطيع بها أن يوفق بين بر الوالدين وبين القيام بالواجبات الأخرى المنوطة فيه. وتنصح أيضا دليل على أن دعوة الأم على ابنها مستجابة ولو كان منشغلا ومصلحا على أمر حميدة، فإن هذه المرأة دعت على ابنها فأجيب دعاءها. ولذلك فعل الشاب أن يتقي دعوة أبويه وأن يحرص على فتح رضاهما ودعواتهما الطاعة. وفي القصة عبر ودروس أخرى قد لا يتسع مجال سردها، وبإمكان من يحرص على أخذ الفوائد من هذه القصة أن يرجع إلى فتح الباب في كتاب الأنبياء ليجد الكلام المفصل الذي ذكره الإمام الحافظ ابن حجر حول هذه القصة. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب التبرم بتصرفات الوالدين والدين من أفعالهما وأقوالهما، والسبب في هذا هو أن الأبوين غالبا من جيل آخر غير الجيل الذي منه الشاب، بمعنى أن الفاصل الزمني بين الأب والابن كبير، ولذلك فإن ثقافة الأب ومعلوماته تختلف كثيرا عن ثقافة الابن ومعلوماته في أشياء كثيرة من أمور الحياة، فيما يتعلق بالدراسة، فيما يتعلق بالاختصاص، فيما يتعلق بقيادة السيارة مثلا إلى آخره. ولذلك الأب من منطلق أنه الأب يصبح توجيهات الإبن باستمرار، والإبن يدرك في بعض الأحيان أن هذه التوجيهات غير مناسبة، وقد يكون فعلا أنها غير مناسبة وقد تكون مناسبة أحيانا، لكن عليك في جميع الأقوال أن تقابل توجيهات الأبوين بفضل الرحمة، فإن كانت صحيحة فاقبلها واعمل بها، وإن كانت خطأ فعليك أن تصرفها بطريقة حكيمة ولا تواجه أباك أو أمك في وجودهم بلا يقربك. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب سوء معاملة الأبوين بالقول أو بالفعل وعدم التلقف لهم، ومن الواجب على الشاب أن يحرص على الكلمة الطيبة للأبوين في الصباح في المساء، يصدقهما بالخير ويمسكهما بالخير، يحرص على السؤال عن أحوالهما، يلبي طلباتهما إلى غير ذلك. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب تقدير الأصدقاء على الأبوين أو تقدير الزوجة والأولاد على الأبوين، وهذا قد يكون أحيانا أمرا صحيحا، يعني أن الشاب يقدر أصدقاء أو زوجته أو أولاده على أبوه، وقد يكون في بعض الأحيان أن الأبوين يكون لديهما شعور نفسي بأن الابن قد أصبح الحب غيرهما عليهم ولو لم يكن بهذا يقين من الواقع. فعلى الشاب الحكيم أن يحرص على تجنب التصرفات التي قد تشعر الأبوين بأنه يفضل غيرهما عليهم، لأن الأب والأم يشعرون بأنهم كما يعبرون هم شمسهم على رؤوس الزواج، والشاب يستقبل الحياة، فكل تصرف تجاه صديق اتجاه زوجة اتجاه رجل يفسر من الأبوين على أن هذا الرجل قد أصبح يزاحم علينا فوق الأصبح لا يغيرهما الاهتمام الكافي. أيها الإخوة، هناك أمر آخر يتعلق بواجب الشاب في بيته فيما عدا موضوع الأبوين، ونظرا لضيق الوقت فإن السميع من الإخوة المسؤولين عن الشؤون الثقافية العذر في عرض هذه النقاط الباقية في دقائق بصورة مختصرة. والقضية الثانية هي دور الشاب في بيته، فأقول يجب على الشاب أن يحرص على بناء شخصية قوية داخل البيت، وذلك يكون بأمرين. الأمر الأول القيام بواجب الدعوة والإرشاد والتوجيه. من الخطأ أن يكون الشاب مستقيما مهتديا وقد يكون ملتحقا بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن مثلا ويتعلم العلم، فإذا جئت إلى بيته وجدت البيت بيتا منحرفا، في أجهزة منحرفة، في تلفزيون، في فيديو، في مجلات سيئة، ووجدت البنات والأولاد يتلقون المعلومات والثقافة من غير هذا، فعلى الشاب أن يحرص على توجيه وإرشاد البيت عن طريق قراءة الكتب المفيدة، نشر المتاحف، نشر التاريخ المفيد الذي يحتوي على مواد طيبة، قرآن كريم أو أحاديث أو خطب أو فتاوى لأهل العلم أو غير ذلك، ويحرص على التوجيه وربط إخوته بأصدقائه المفيد والتأثير على أخواته بكل وسيلة ممكنة. وهذا الأمر يستفيد منه الشاب فوائد كثيرة تتبين بالأمر الثاني الذي هو واجب الإسلام، وهو القيام بالنهي عن المنكر داخل البيت. وإنما خصص هذا الأمر لأن كثيرا من الشباب يتساءلون في هذه الأيام أسئلة لا تنتهي، يقول الواحد منهم أنا شاب مستقيم ولله الحمد وبيتي في كذا وفي كذا وفي كذا، فما هي الطريقة الصحيحة في معالجة هذه الأشياء؟ وبعض الشباب قد يتصرفون بصورة غير صحيحة، فأقول إذا قمت بواجب الإرشاد والتوجيه فإنك تكون قد بنيت جبهة في البيت وكونت رأي عام مؤيد لك من إخوانك ومن أخواتك. فلو صير بدل أن في البيت وكيلا من وسائل الإرشاد لم تصبح أنت وحدك الذي تحارب هذه الوسيلة، أصبح إخوتك وأخواتك أيضا يحاربون هذه الوسيلة أو أغلبها، فسهل عليك التخلص منها وإخراجها من البيت. إذن لابد من القيام بواجب الدعوة والتوجيه داخل البيت، ثم لابد من القيام بواجب تغيير المنكر. إذا وجدت منكرات داخل البيت فليس الحل هو أن تخرج وتهرب من البيت، فالهروب ليس حلا، وليس الحل هو أن تقوم بمحاربة هذا المنكر بتكوين جبهة قوية عن طريق العنف والشدة. كلا، لابد من سلوك السبيل الأمثل والحكمة والموعظة الحسنة، وعليك أن تسعى لإخراج الوسيلة المناسبة وتستعين بمن تربوا على يديك داخل البيت، وتوصي لأبويك من يقتنعون به حتى يمكن إخراج هذه الأجهزة وتغيير هذه المنكرات. فإن لم تستطع فعليك أن تقاطعها وتربي إخوانك وأخواتك على مقاطعتها، فإذا وجد عدد من الإخوة والأخوات مقتنعين لإخراج هذه الأشياء فحينئذ لا بأس بالتصرف الذي يفعله بعض الشباب، وهو أن يقوم بإزالة هذا المنكر بطريقة قد يكون فيها شيء من الشدة لكنها شدة في موضعها. بعض الشباب مثلا اهتدى وكان البيت كله منحل حتى الأبواب، وبدأ هذا الشاب وهو واحد بحملة للدعوة داخل البيت، وما هي إلا أشهر حتى استطاع التأثير في أخواته، فاستقمنا والتزمنا في الإسلام، ثم أثر في عدد من إخوتنا، ثم قام هؤلاء بمجموعهم بإخراج الأجهزة المنحرفة والمجلات المنحرفة وغيرها من البيت وأعدمها. فاستسلم الأبوان لهذا الأمر، بل إن هذا المسجد الطيب قد سرى إلى الأبوين، فبدأ الأب يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، وبدأ الابن أيضا تحرص على فهم أمور الخير، وهذه قدوة حسنة لكل شاب مسلم. فعلى الشاب أن يحرص على أن يكون لا شخصية قوية في البيت، حتى يستطيع أن يشارك برأيه في سائر الأمور التي يحتاج إليها الأهل. وعليه أن يحرص حين تواجهه مشكلة ويعجز عن حلها أن يستعين بأساتذته وأشياخه الذين لا يلزم منهم رأيا حسنا. هذا مجمل ما أحببت أن أقوله في هذه العجالة، وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله مقامنا خير الجزاء. وبعد ان استمعنا الى محاضرته وانتقلوا الاسئله، ونبدا بكثير من الاسئله. وفينا تقول ان كثير من الشباب يقولون قد يكون احد الابوين حجر عثره في طريقه في سبيل الهدى، اما لسوء فهم او لسوء خط، كان يمنعهم من الالتحاق بحلقات حفظ القران او مستخدم الاخيار، فهل يطيعهما في ذلك ام اعصوهما؟ ارشدوني يرحمكم الله.
في الواقع ان مثل هذا السؤال لا، وفي ما يظهر انه في معظم الحالات ليس الجواب ان يقال لهذا الشاب يجوز لك معصيه ابويك مثلا والتحق الحلقه، كما انه ليس الجواب ان يقال اترك الحلقه واترك مجالات العلم وعاطع ابويك، لا ليس الجواب هذا ولا هذا. الجواب ان نقول انه في معظم الحالات يستطيع الشاب بالحكمه اولا وبالاستمرار والمحاوله ثانيا يستطيع ان يوفق بين الامرين. وهناك عدد كبير جدا من الشباب كانوا يواجهون مثل هذه الحالات وفي النهايه استطاعوا التغلب عليها. مثلا قد يكون عند الاب تؤفه، فاذا راى ان الابن حريص ومصر وفي نفس الوقت هو حريص على طاعة أبيه، فإن الأب يلين عند ذلك وينظر في هؤلاء الأصدقاء فيجدهم أصدقاء طيبين وصالحين فيرتاح ويطمئن. قد يكون الأب يلين ابنه لأعماله الدنيوية حتى يكون معه في البيع أو في الشراء أو في المزرعة هذا، فإذا رأى الأب أن الابن يحرص على قضاء حاجاته في أوقات فراغه مع مشاركته في الأنشطة الخيرية الأخرى فإنه يرضى بهذا القدر. وقد يدرك الأب أن ابنه لو كان منحرفا لما نفعه بأي صورة من الصور، فهو الآن حين استقام أصبح ينفعه في أشياء كثيرة. وفي النهاية لو أصر الأب مثلا على ذلك أنه لا يمكن أن يصحب الطلاب ولا أن يحضر هذه الحلقات، فيجوز للابن أن يحضر الحلقات وأن يصحب الطيبين وأن يحرص على رضا أبيه الصغار ويرين له في القول ويحرص على قضاء حاجاته ومساعدته في أعماله الدنيوية وغير ذلك.
هذا كائن يقول قضية الشيخ، من وقع له مثل قصة جريج هل يجيب أمه أو يستمر في الصلاة؟ وهل هذه القصة تعتبر شرعا لنا؟ أرجو إشارتنا في هذا الموضوع.
القصة حصلت وجريج يصلي، أن أمه نادت فامتنع عن إجابتها. فالسائل يسأل: لو افترض أنه يصلي فدعته أمه فهل يجيبها أم لا؟ وهذا السؤال وجيه. والجواب عليه أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يجيبها إن كان في نافلة ولا يجيبها إن كان في فريضة، ومنهم من قال يجيبها إن كان في نافلة أو كان في فريضة وقتها موسع ولا يجيبها إن كان في فريضة ضاق وقتها، ومنهم من قال لا يجيبها. وهناك قول لعله أقرب للصواب، وهو أنه ينظر في حال الأم، فإن كانت الأم تتأثر وتغضب وتنفعل لو لم يجبها الابن وكان هو في الصلاة نافلة فإنه يجيبها حينئذ. أما لو كانت الأم لا تتأثر من ذلك ولا تغضب له، أو علمت أنه في صلاة، لأن النساء والرجال عندنا إذا علموا أن ابنهم في صلاة لا يغضبون عليه لو لم يجبه. فلو جهر مثلا بآية ليشعر أمه أو أباه لأنه يصلي لسكتت أمه وسكت أبوه عن مناداته حينئذ حتى يخرج من صلاة. لكن لو افترض أن هناك أم عندها حالة العصبية والانفعال أو ما أشبه ذلك ولا يمكن أن تقبل من ابنها إلا أن يجيبها، أو أنها في حالة تدعو إلى إجابتها في حالة مستعجلة، فلا بأس أن يجيبها حينئذ والله أعلم. أما هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، لكنهم اتفقوا على أنه ليس بشرع لنا فيما ورد شرعنا لنفسه. يعني الذين قالوا بأنه شرع لنا قالوا ما لم ينسخ والله أعلم.